أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في البيان الذي أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو عبارة عن تجميع نكات متفرقة في كلمات الأعلام، وبالأخص في كلمات أستاذيه المحققين الإصفهاني والنائيني رضوان الله عليهم جميعا. وقد تقدم أنه قسم البحث إلى تصور الإشكالية أو تصوير الإشكالية، تارة على مستوى الملاك وأخرى على مستوى التكليف. أما على مستوى الملاك فقد أفاد أن الصور المطروحة المتصورة في المقام ثلاثة. ما الصورة الأولى؟ ما إذا دلت الأمارة على وجوب ما هو مباح واقعا أو حرمة ما هو مباح واقعا، وقال كان تصور مشكلة، وقد تقدم الشرح مفصلا. الصورة الثانية، ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو واجب أو حرام واقعا، أي ترخيص في مورد الإلزام، وقد تقدم الحديث إجمالا في هذه الصورة. ذلك أن الحرام الواقعي أو الواجب الواقعي لا يقتضي تحركا ما دام غير واصل للمكلف، والعقل يستقل على مبناه ومبنى القوم بقبح العقاب بلا بيان في المقام، إذ هو حاكم بالترخيص وتخلية السرب. فإذا جاء المولى والحال هذه وجعل أمارة غالبا ما تصيب الواقع، فتنجزه حيث يكون الواقع هو التنجيز، وترخص عنه حيث يكون هو التنجيز في بعض الحالات، فتكون النتيجة عملا، نفس النتيجة على ضوء المبنى العقلي في هذه الحالة. ذلك أن المبنى العقلي لو لم يتدخل المولى فيجعل الطريق والحجية، أو يمضي ما عليه العقلاء، فإن العقل لا يقتضي التحرك عن ذلك الواجب المفترض أو الحرام كذلك، والعقل والحال هذه وإن كان حاكما بحسن الاحتياط من دون الإلزام به، فإن هذا الحكم لا يفرق الأمر فيه بينما قبل إقامة الإمارة وما بعدها، إذ هو في الحالين معا يحكم بالحسن المذكور، ذلك أن قيام الأمارة لا يبدل الجهل بالعلم وجدانا، وحسن الاحتياط قائم تجاه الواقع المشكوك على تقدير كونه إلزاميا ونحن لا نعلم أنه كذلك بحسب الفرق. فيكون المولى في الحقيقة بجعله للأمارة قد حافظ على استيفاء الملاكات التي هي مورد إرادته واقعا بقدر كبير من الاحتمال للإصابة، حدود 80% مثلا على أقل تقدير في الأمارات، وهو يمثل محاولة استيفاء الواقع الإلزامي في مورد غير واصل فيه إلى المكلف. ومن الوضوح بمكان أن حجية الأمارة في الفرض المذكور لا تقتضي لزوم اتباعها. انتبهوا لها النقطة يا أخوان، إذ المفروض أن الواقع لزومي ومؤدى الإمارة إباحة، ولا معنى للقول بالمنجزية في مورد الإباحة، فأقصى ما في البين هو الترخيص وتخلية السرب لا أكثر ولا أقل. وهو لا يزيد على مستوى الملاك، عم نتكلم مش على مستوى التكليف، لا يزيد على ما يحكم به العقل لولا تدخل الشارع وجعل الحجية للأمارة في المورد المذكور. ومن الوضوح بمكان أن هذا الأمر لا يمنعه العقل بل ويجري عليه العقلاء في حياتهم النظيرة لمحل الفرض، إذ أي مقنن عقلائي إذا تصور هذا الأمر يكفي تصوره له للتصديق برجحانه عقلائيا، من جهة أنه يستوفي له غالب الملاكات المتحولة إلى أغراض بالنسبة له في سياق مراداته في المولى العقلائي أو سوق عبده إلى الكمال المطلوب بالنسبة لمولاه. هذا الأمر بناء على انسداد باب العلم واضح لا لبس فيه، ونحن وإن ذكرنا أكثر من احتمال بدوي بالأمس في نهاية البحث لانسداد العلم، ولكن من الوضوح بمكان أن المقصود في المقام انسداد باب العلم عن الوصول إلى الواقع، إذ لا على مستوى الامتثال بل على مستوى تشخيص الوظيفة إذ من الوضوح بمكان أن العلم بالحكم الواقعي في مثل هذه الموارد، مش كل الأحكام وهي كثيرة، إما يكون منسدا، بمعنى أنه لا طريق لنا للوصول إلى الواقع، كما هو حالنا في عصر غيبة المعصوم عليه السلام، بل يتصور هذا الأمر حتى في حال حضوره. لكن المثال الواضح له حال الغيبة، هنالك شريحة من الأحكام واضحة، الضروريات المتسالم عليها، المنصوص عليها بشكل واضح في قطعي الصدور والظهور دلالة يعني، أو المحتف بالقرائن في أحد النحوين المفضي إلى القطع، المصيب للواقع، وإما ليس كذلك، وهي غالب تفريعات الأحكام وشرائطها وموانعها وشؤونها كما هو واضح. بناء على انسداد باب تحصيل العلم، واضح المثال هذا الذي ذكرناه عقلا وعقلائيا واضح، جد واضح، إذ لا سبيل للوصول إلى الواقع، الملاكات مختلطة علينا ولا نعرف. التشخيص معرفة وجدانية لنشخص الأحكام على طبقها، وإما أن باب العلم مفتوح. ما المقصود من انفتاح باب العلم؟ هل المقصود ما هو أثر للتنجيز والتعذير، يعني القاطع أعم من العلم المصيب أو غير المصيب؟ إذا القطع بنظر القاطع دائما مصيب، لذلك دائما يعطي على مستوى النتيجة أصوليا وحجية معطى العلم المصيب، لأن التنجيز بنظر عقله هو. وأخرى يراد خصوص العلم المصيب، إذا كان المراد الأول، يقول السيد الخوئي بأن هذا وإن سمي انفتاح باب العلم لكنه روحان هو انسداده، لأن المفروض أنه لا قدرة له على الوصول إلى الواقع، والجهل المركب في هذا المجال ليس خيرا من الجهل البسيط. وإذا أريد خصوص العلم المصيب للواقع فيمكننا أن نقول هنا بأن العلم المصيب للواقع يمكن معه افتراض جعل الحجة التي يكون الترخيص مدلولا لها في مورد الإلزام الواقعي، وتكييف ذلك ينحصر بناء على الطريقية التي جرينا عليها في كل هذه الوجوه الماضية، في مقابل السببية، ينحصر في أن نفترض وجود مصلحة تسهيلية من قبل المولى تقتضي عدم تكليفه بتحصيل العلم المذكور، كما لو كان حرجيا عليه نوعا، بمعنى أنه قد لا يكون حرجيا على شخص مثلا قريب من الإمام المعصوم يسأله حيث شاء ومتى شاء، هذا معنى حرجيا نوعا. فتقتضي هذه المصلحة جعل الأمارة وإن اقتضت ترخيصا ما في بعض الحالات من هذا القبيل لحكم إلزامي، لا يقال كيف غلبت مصلحة الترخيص والتسهيل مصلحة الإلزام. مع أن اللا اقتضاء لا يزاحم الاقتضاء، لأن اللزوم اقتضاء. هذا الكلام جوابه أنه من قال هنا باللا اقتضاء الإباحة الواقعية هي في العادة ناشئة من لا اقتضاء الرجحان لأحد الطرفين الفعل أو الترك، أما الإباحة المفترضة في مثل محل الكلام فهي ناشئة عن اقتضاء التسهيل في مورد يقابله حرج نوعي. هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، ومعه قد نتصور كون اقتضاء التسهيل في مورد قليل في مقابل الإلزام في موارد الإمارات يضيع مساحة ضيقة من الملاكات اللزومية في نظر المولى، غالبا من جهته أن ما يقابله مستوى من مستويات الحرج لا يرتضيه المولى لعبده، فالتزاحم صار بين اقتضاءين وليس بين الاقتضاء واللا اقتضاء. طبعا هالنقطة هذه اللي عم وضحها الآن مش متعرضة لها السيد الخوي، لكن لابد من ذكرها تتميما حتى يتم المطلوب. وهذا المعنى كما يفترض في مثل عصر الغيبة حيث لا نستطيع غالبا أن نصل إلى العلم المصيب في موارد الجهل بالواقع، بل أكثر وصولنا إلى الحكم هو نتيجة هذه الأحكام الظاهرية، وعمدتها الأمارات، وعمدتها خبر الوحي. كذلك يمكن أن يتصور في عصر الحضور أيضا، إذ بعد توسع الناس والمجتمعات الإيمانية لم يكن يمكن الوصول إلى العلم الواقع بالتكليف للجميع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل ينحصر الأمر في العادة بمن يبلغ عنه ويجلس ويفتي الناس في المسجد. أقول تعليقا جزئيا هنا بعدين منعلق على أصل الواجب، إن تفصيل السيد الخوئي رضوان الله عليه في مقام انفتاح العلم بين العلم المصيب والقطع في ظرف عدم الإصابة، ما إلى معنى نقول العلم غير المصيب، جيد وين قيل؟ ليس له أثر في محل البحث، مضافا إلى عدم إمكان تقييد المولى بخصوص العلم المصيب، إذ على مستوى الآثار والحجية والتنجيز والتعذير لا فرق بين المصيب وغير المصيب، إذ القاطع يرى نفسه دائما صاحب علم وقطع مصيب، نعم إذا نظرنا من الخارج قد نقسمه يعني من خارج العالم القاطع إلى مصيب وغير مصيب، وهو إذا نظر إجمالا إلى مجموع قطوعه يعطي احتمال أن بعضها غير مصيب، لكن هذا كله ليس محطا للآثار الأصولية يا أخوان، المحط للأثر الأصولي هو كل قطع قاطع، وإذا أخذها بالمفرق تجزئيا لا يعطي أي احتمال لقطع من قطوعها أنه غير مصيب عندما ينظر إليه وينظر به إلى الواقع الخارجي، لأنه دائما يراه مصيبا. ولذا فإن القطع غير المصيب، أو الأعم من المصيب وغيره، هو الذي ينبغي أن يكون مدارا للبحث، عندما نتحدث عن انفتاح باب العلم، أي الوصول قطعا إلى الحكم الواقعي بنظر القاطع. ولكننا ننتهي إلى نفس النتيجة. وأضيف على كلامه رضوان الله عليه فيما أفاده من انحصار الأمر في مصلحة التسهيل في مورد الحرج، أنه في مورد الحرج يدور الأمر بين تكليفه بالأمر الحرجي وبين احتياطه في الوقائع جميعا، وبين اعتماد الطريق المنصوب يعني اللي بعدنا ما أثبت أنه منصوب، لازلنا نبحث في إمكانه المفترض الأمارة يعني. وهنا تخضع القضية للموازنة في نظر المولى في مقام تحصيل الملاك الخاص المستلزم للحرج إن أريد كشفه، أو حرج أعظم منه إن كلف بالاحتياط تجاهه يعني في جميع الوقائع. وبين نصب الطريق الموصل ولو إمضاء، كانت الطرق عقلائية في الأساس، إلى هذا الواقع في غالب الحالات أو في أكثرها، ولا يخفى أن العقل لا يمنح أبدا في مثل هذه الحالة إذا اقتضت الحكمة، لا يمنع جعل ما يوصل غالبا في مقابل الاحتياط والحرج ويكون منجزا للواقع في أكثر حالاته، لأنه غالبا ما يصيب. أقول يوجد كلام أزيد في هذه النقطة لكنها خارج عن محل بحثنا، إذ المفروض أننا في عصر الغيباء، هذا مجرد فرض بالنسبة لنا، إذ لا يمكن الوصول إلى الحكم الواقعي، وفي موارد الإمكان لم يعد الوصول حرجيا، إذ هو وظيفته الفقيه بعد عدم إمكان استفادة المكلف من هذا الطريق. والفقيه ليس حرجيا عليه الفحص والوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من الواقع. يعني شوفوا يا اخوان، مره بنفترض القضيه بطريقه انه كل مكلف مكلف بده ياخذ من الامام، مره لا، في مثل عصر الغيبه واضح ان المكلف العادي غير قادر على الوصول الى الحكم الشرعي، حتى لو شاف ايه، حتى لو شاف روايه، خير ان شاء الله. من اين له ان يعرف سندها ودلالتها ووجود معارض لها او عدم وجود، مخصص مقيد الى اخره؟ هذا شغل الفقيه، لم يعد يوجد سبيل اخر، مش مثل السابق يستفتي من الامام المعصوم فيفتيه بشكل مباشر. وحينئذ فهذا البحث مجرد نظر، بحث نظري او بحث عن تكليف من كانوا في عصور الائمه صلوات الله وسلامه عليه، او بحث عن الامكانيه في زمن الاصحاب الذين كانوا يكتفون باخبار الثقات في زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم، لا اكثر ولا اقل. جيد، هذا تمام الكلام في الصوره الثانيه. الصوره الثالثه وشيء من الحديث حول هذا البيان يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.